بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير العلامة السعدي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة تبت وهي مكية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. قال الشيخ رحمه الله: أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فيه دين ولا حمية للقرابة قبحه الله. وكما ذكر الشيخ رحمه الله، أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى، عبد العزى بن عبد المطلب. وكان كما ذكر الشيخ رحمه الله شديد الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في المسند من حديث ربيعة بن عباد الدؤلي أو الديلي، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي المجاز، يعني بسوق ذي المجاز، يدعو الناس وخلفه رجل أحول يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عمه، هذا عمه. وجاء فذلك في حديث طارق المحاربي، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قالوا: غلام بني عبد المطلب، يعني هذا الذي يدعو الناس ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من هو؟ فقالوا له: هذا غلام بني عبد المطلب، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب، وهو كاسمه مشرك عليه من الله تبارك وتعالى ما يستحق. وسبب هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا فنادى: يا صباحاه، وهي كلمة تقولها العرب للإنذار من عدو يصبح الناس، يعني يغزوهم صبحا. قال: فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو ممسيكم أو مصبحكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. الله أكبر، ما جربنا عليك كذبا، نكرة منفية تفيد العموم، ما جربوا عليه أي نوع من أنواع الكذب. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، كأنه يقول لهم: إن كنت ما كذبت عليكم قط فكيف أكذب على ربي وأكذب عليكم. فقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم. قال هذا جمعتنا. فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب. قال الشيخ رحمه الله أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فيه دين ولا حمية للقرابة، ليس هناك دين يمنعه ويحجزه عن أذية الناس، وكذلك لا يمتنع عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ولو لأجل القرابة. قال الشيخ قبحه الله، ثم قال فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال تبت يدا أبي لهب. قال تبت يدا أبي لهب، ومعنى تبت قال الشيخ أي خسرت يداه وشقي، تبت من التباب، والتباب هو الخسران والهلاك، ومنه قوله سبحانه وتعالى وما زادوهم غير تتبيب، يعني غير خسران وهلاك. وكذلك منه قوله سبحانه وتعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، فأي في خسران وهلاك. قال أي خسرت يداه وشقي وتب فلم يربح. هنا قال تبت يدا أبي لهب وتب. قال العلماء الأولى هذه دعاء عليه، دعاء عليه بالهلاك والخسران، والثانية وتب هذا خبر عنه بأنه قد تحقق ماذا؟ هلاكه، وتحقق خسرانه. تبت يدا أبي لهب، وأسند التباب إلى اليدين قال العلماء لأنهما آلة الكسب والأذى، والعمل أكثر ما يكون باليدين، ولذلك قال تبت يدا أبي لهب وتب، كقولك مثلا أسأل الله أن يهلك فلانا وقد أهلكه الله. فالأولى كما قلنا دعاء عليه، والثانية خبر عنه أنه قد تحقق هلاكه وتحقق خسرانه. قال ما أغنى عنه ماله. قال الشيخ الذي كان عنده وأطغاه ولا ما كسبه، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. قال الله عز وجل ما أغنى عنه، وما هنا يجوز أن تكون نافية، يعني أن ماله وأن ما كسبه من المال والشرف والجاه لم يغني عنه شيئا، ويجوز أن تكون ماذا؟ استفهامية، يجوز أن تكون استفهامية، فيكون المعنى أي ما الذي أغناه عنه ماله وما كسب، ماذا أغنى عنه، يعني هل حجزه عن عذاب الله، هل منعه من عذاب الله عز وجل، هل خفف عنه شيئا من عذاب الله، فهمنا هذا؟ قال ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأما ما في وما كسب فهذه إما أن تكون ماذا؟ موصولة بمعنى الذي، ما أغنى عنه ماله وما كسب أي والذي كسبه، فتفيد العموم من الولد يدخل في ذلك الولد من كسبه والجاه والشرف وهكذا. ويحتمل أن تكون ما هذه مصدرية، نؤولها مع ما بعدها بمصدر، فيكون وما كسب تؤول بماذا؟ وكسبه، فيكون ما أغنى عنه ماله وكسبه، فماله وكسبه لم يغن عنه شيئا. قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما كسب الولد من كسب أبيه، الجاه، الشرف إلى غير ذلك، فهذه ما أغنت عنه شيئا. قال الشيخ ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه، طغى بسبب ماله، ولا ما كسبه فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به. وكما قال الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فهمنا هذا؟ وقال الله عز وجل في سورة نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وهكذا المال والأولاد، الأولاد إن لم يكونوا على طاعة الله وإن لم ينشوا على طاعة الله عز وجل فإن والدهم لا ينتفع بهم، وكذلك المال إن لم يكسب من حلال ويصرف في وجوه الخير ويستعمل في طاعة الله عز وجل فإن صاحبه لا ينتفع به. قال سيصلى نارا ذات لهب. قال الشيخ أي ستحيط به النار من كل جانب. الصلي هو الدخول والاحتراق، سيصلى أي سيدخلها ويحترق فيها. فقال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب، هو قال وامرأته، يعني أنه وامرأته، قد بين الله جل وعلا أنهما سيصليان نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، يعني وامرأته كذلك ستصلى نارا ذات لهب. قال وامرأته حمالة الحطب. وحمالة هذه منصوبة على الحال، يعني وستصلى امرأته نارا ذات لهب حال كونها حمالة الحطب، حال كونها حمالة الحطب. وجاء في قراءة حمالة، حمالة بالضم صفة للمرأة، وامرأته حمالة، والصفة تتبع الموصوف، وعلى النصب قلنا منصوب على الحال، يعني أن امرأته ستصلى نارا ذات لهب حال كونها حمالة الحطب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، وامرأته هي أم جميل، أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، هذه هي زوجته، وكانت كذلك كما قال الشيخ، قال وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان. قال وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا. قد أعد له في عنقه حبلا. قال وامرأته حمالة الحطب. وحمالة الحطب قيل إنها كانت تلقي الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنها كانت تمشي بين الناس بالنميمة، وقيل إنها عيرت النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، كانت تعير النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، وكانت تذهب تحتطب تجمع الحطب ثم تأتي وتبيع ذلك الحطب، فعيرت بهذا. قال وامرأته حمالة الحطب في جيدها، والجيد هو العنق، الرقبة في عنقها يعني في رقبتها، حبل من مسد. والمسد قيل من ليف، هذا الحبل من ليف، وقيل من صوف، وقيل هو سلسلة من الحديد. المهم أننا نؤمن بأن في جيدها حبل، وهذا الحبل من مسد، من ليف أو من صوف أو من حديد، مهم أنه يشتعل على رقبتها وهي داخل النار. قال أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد، وعلى كل، سواء كان الحبل من ليف أو كان من صوف أو كان من حديد أو كان من مجموعها، فقال الشيخ وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. وهذه آية عظيمة، ما ادعي الإسلام في يوم ولو من باب المعارضة للقرآن، ولا دخلا في الدين ولو من باب إثبات التناقض في القرآن. الشيخ رحمه الله قال هذه آية من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، سيعيشان على الكفر ويموتان على الكفر، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. وهذا كقوله سبحانه وتعالى في الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر قال الله فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فعاش ومات على الكفر، فوقع الأمر كما أخبر عالم الغيب والشهادة. فهمنا هذا؟ إذن قوله تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، هذه السورة تعتبر علما من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله أخبر فيها أنه سيصلي أبا لهب وامرأته النار، فوقع الأمر كما أخبر الله عز وجل ومات على الكفر. فنكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.